إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. ثم أما بعد، فإن النطق واللسان نعمتان عظيمتان امتن الله سبحانه وتعالى بهما على عباده. قال الله عز وجل: الرحمن خلق الإنسان علمه البيان. ولهاتين النعمتين ما يجملهما ولهما ما ينحط بهما. ومن المعلوم عند العقلاء أن منطق الإنسان إنما هو انعكاس لعقله وخلقه، فاللسان يغرف من القلب والعقل، هو انعكاس لعقله وخلقه على جمال خلق الإنسان وعقله. ومن تأمل سير الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهم وجدهم أشد الناس حرصا على هذه الخصلة، كما سأذكره إن شاء الله تعالى. أيها الأحبة، من تأمل شأن الوحيين كتابا وسنة وجدهما مليئان بالحرص على تربية المسلمين على جمال المنطق. يقول الله عز وجل: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. ويقول سبحانه مثنيا على أهل الجنة: جعلنا الله وإياكم من أهلها، وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقال عز وجل: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وقال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وفي الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أما إن نظرت في واقع سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم، فالأمر في ذلك عجب من العجب، حتى صنف جماعة من الأئمة كتبا تتعلق بالمنطق والصمت، كيف يتكلم الإنسان ومتى يتكلم، وكيف يصمت ومتى يصمت، كل ذلك تطبيقا عمليا وتتويجا لهذه النعمة أن توضع في غير موضعها. أيها المؤمنون، لنتأمل في قول الله عز وجل: وهدوا إلى الطيب من القول. هذا خبر الله عز وجل عن أهل الجنة. والسؤال: هل هذه الهداية في الدنيا أم في الآخرة؟ والجواب أنهم هدوا إلى الطيب من القول في الدارين، لأن من لم يكن قوله طيبا في هذه الحياة فلن ينال طيبا بعد مفارقتها. يقول بعض السلف مبينا جملة من أنواع الكلام الطيب الداخل تحت هذه الآية، هي قول العبد: لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. وقال بعضهم: هو القرآن. وقال بعضهم: هي لا إله إلا الله. وقال آخرون: هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكل هذا في الحقيقة هو نوع من طيب القول، وإلا فطيب القول كل ما أمر الله عز وجل به. إذن لن يكون
المنطق طيبا إلا إذا كان جميلا، وجمال كل منطق بحسبه. طيب المنطق هو أن تقول الكلمة في وقتها على الوجه الذي ينبغي. قال الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا، وفي قراءة أخرى سبعية: وقولوا للناس حسنا. قال أهل العلم: حسن في العبارة وحسن في الأداء، فإن بعض الناس أحيانا قد يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر، وذاك كلام طيب، لكنه لا يوفق لأداء تلك الكلمة على الوجه الذي يرضي وعلى الوجه الذي ينبغي. إخوة الإيمان، ألا ما أعظم أثر المنطق على الإنسان، وما أعظم أثر اللسان. كم من كلمة رفع الله صاحبها درجات بسبب كلمة طيبة، والعكس كذلك صحيح، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها باء لا وإن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بانا تبلغ من رضوان الله تعالى ما تبلغ، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. والمقصود من هذا أن الإنسان قد لا يحسب لأثر كلمته الطيبة بسبب ما اقترن بها من صدق وإخلاص، والعكس صحيح، فإن الإنسان قد يلقي الكلمة لا يبالي بأثرها، تفرق الأمة، وربما حملت على سفك دم أو تفريق جماعة أو غير ذلك، فيهوي بها في النار 70 خريفا. إخوة الإيمان، جرح السنان يندمل، أما جرح اللسان فقل أن يندمل. يموت الفتى من عثرة بلسانه، وليس يموت المرء من عثرة الرجل، فعثرته بالقول تودي برأسه، وعثرته بالرجل تبرى على مهلي. أيها الإخوة، إن إصلاح المنطق له صلة وثيقة بالأخلاق، فإن اللسان انعكاس لخلق الإنسان وتربيته. وإذا كنا أمة عالمية فيجب علينا أن نضبط منطقنا بمنطق الشرع الذي يوصل رسالتنا إلى العالم وفق مراد الشرع، لا وفق ما تهواه أنفسنا، ولا وفق ما تمليه علينا بعض وسائل الاتصال أو الإعلام التي شحنت وللأسف بالمفردات البذيئة والكلمات النابية في عدة قنوات تجد فيها برامج حوارية لا يخرج منها الإنسان وللأسف إلا بمعجم وقاموس من الكلمات الرديئة. ونحن أيها الأحبة نحتاج اليوم في واقعنا إلى البلاغ وإلى إقامة الحجة وإلى المجادلة بالتي هي أحسن، وهذا لا يتم إلا عن طرق من أهمها اللسان، ثم ببقية أخلاقنا التي أمرنا بها وبجمال المنطق يمكن أن نوصل رسالتنا بسلام وأن تلج إلى القلوب دون استئذان. إن الدعوة إلى الله تعالى والأمر بالمعروف يحتاجان إلى جمال المنطق ويحتاجان إلى الكلم الطيب. استمع لقول ربك عز وجل: أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول الله تعالى لخير الناس منطقا صلوات الله وسلامه عليه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. بل أمرنا أن نجادل أهل الكتاب بالتي هي أحسن. وفي المسند بسند لا بأس به أن شابا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الزنا، فهل نهره عليه الصلاة والسلام أم وبخه وزجره أم أمر به أن يعزر أو يشهر به بأنه قليل الأدب سيء المنطق؟ لا والله، إنما بدأ بحواره بأسلوب عجيب ومنطق رائع حتى ذهب ما في قلبه من الرغبة في الزنا. وإذا نظرت إلى كلام السلف في هذا الباب رأيت عجبا وسمعت أعجب. يقول ابن وهب رحمه الله أحد أصحاب الإمام مالك: سمعت مالكا يقول: المراء في العلم يقسي القلب ويورث الضغائن. وقيل لحاتم الأصم: بماذا غلبت خصمك؟ قال: أفرح إذا أصاب، وأحزن إذا أخطأ، وأحفظ لساني أن أقول ما يسوءه. وقال بعض العقلاء: واعلم أن أفضل طريق لكسب الجدال هو عدم الوقوع فيه. ومن عجائب ما وقع لنبي الله موسى عليه الصلاة والسلام أنه لما تجادل مع فرعون قال له فرعون: وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. هل كابر موسى؟ هل جادل؟ هل أنكر ما وقع منه من خطأ في قتل القبطي؟ بل قالها بأسلوب الأنبياء: فعلتها إذن وأنا من الضالين. أيها المؤمنون، إن لجمال المنطق مقامات ومراتب، فأعظمها ما ينبغي أن يتحلى به المؤمن من جمال في منطقه وحسن في أسلوبه، وهو يناجي ربه عز وجل ويثني على مولاه أسوة بصفوة الخلائق عليهم صلوات الله وسلامه عليه. ماذا يقول إبراهيم؟ وإذا مرضت فهو يشفين، فنسب المرض إليه مع أنه بقدر الله عز وجل. ويقول أيوب: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وتقول الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وهذا الخضر عليه السلام يقول: فأردت أن أعيبها، أي أعيب السفينة، لكن لما جاء مقام البناء والمقام الحسن قال: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. مع أنه ختم ذلك كله بقوله: وما فعلته عن أمري. وفي مقام آخر نحتاج إلى جمال المنطق حينما نتعامل مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يظن أن هذا المقام انتهى بوفاته عليه الصلاة والسلام، وهذا فهم خطأ، وذلك أن الإنسان يحتاجه حينما يأتي زائرا لقبره عليه الصلاة والسلام، فيكون في غاية الأدب ويدعو للنبي صلى الله عليه وسلم ويشهد الله على حسن بلاغه. وفي مقام آخر أيضا: إذا ذكرت سنته أو تليت أحاديثه فلا ينبغي أن يعارضها بجدل عقيم ولا بمراء لا أصل له. وكذلك أيضا أيها الأفاضل، نحتاج إلى جمال المنطق والأدب في الحديث مع الوالدين، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما فقط، لا، بل وقل لهما قولا كريما تشتمل على القول وتشتمل على العمل. ومن تأمل قصة إبراهيم مع أبيه عرف كيف كان الأنبياء في غاية الذروة في جمال المنطق، يتحدث مع أبيه الكافر ومع ساجد الأصنام في وقته، فلا يزيد على تلك الكلمة: يا أبتي يا أبتي يا أبتي، ومع شدة ما واجه من أبيه، لكنه لم يخرجه ذلك عن حسن الأدب وجمال المنطق مع والده. فأين الشباب الذين إذا تحدث أحدهم مع والديه المسلمين اللذين يأمرانه بالخير والتقى والبعد عن صحبة الأشرار لا يسمعان منه إلا كلمة تجرح أو نهرا أو إشارة باليد لا تورث في قلوب الوالدين إلا هما وغما. ونحتاج أيها الأفاضل إلى جمال المنطق مع أهل العلم. قال العلماء في تفسير قوله تعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، قال القرطبي رحمه الله: وعدي ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى العلماء لأنهم ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. ونحتاج إلى جمال المنطق أن يفعل بين الزوجين، إذ لا تتم المودة ولا الرحمة ولا يتحقق السكن التام إلا بأن يتبادل الزوجان أطيب العبارات ما أمكنا. يذكر أن زوجة الإمام أحمد رحمه الله ورحمها الله قالت: بقيت مع أبي عبد الله 20 سنة لم أسمع منه ما أكره. وفي مقابل ذلك هذه امرأة تقول: منذ 20 سنة ما سمعت من زوجي كلمة حب أو مداعبة أو كلمة تذهب وحر الصدر أو ما يجده الإنسان من تعب ومكابدة في مواجهة أعباء الحياة. هناك رجل طلق زوجته بعد 4 سنوات من العلاقة الزوجية، يقول: لم أسمع منها ولم تسمع مني كلمة جارحة أو نابية. وأعرف زوجا حدثني بنفسه أنه منذ 20 سنة لم يسمع من زوجته ما يكره ولم تسمع منه ما يكره. هكذا فليكن جمال المنطق حاضرا في حياتنا أيها الأحبة. ومما ينبغي حضوره أيضا في هذا المقام جمال المنطق مع الأولاد. أما كيف يكون ذلك وما شواهده فهذا ما سنعرفه في الخطبة الثانية بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن اتبع سبيلهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن جمال المنطق مع الأولاد يظهر لنا جليا حينما نقرأ قصة إبراهيم الخليل مع ابنه إسماعيل وهو في مقام الذبح يعرض عليه إراقة الدم وقطع الرقبة استجابة لأمر الله عز وجل، فلا يزيد الخليل على أن يقول لابنه إسماعيل: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فلا يجيبه الإبن إلا بمنطق مماثل في الروعة: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وأما إن رأيت في سيرة أو أما إن قلبت سيرة نبيك صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الحسن والحسين ومع بقية أحفاده فإنك واجد في ذلك نماذج عجيبة. يأتي ابنه الحسن ببراءة الطفولة فيجد تمرة ألقيت على الأرض فيريد أكلها، فيقول له عليه الصلاة والسلام ممازحا ومداعبا: كخ كخ ارمي بها، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة؟ كخ كخ ارمي بها، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة؟ أمر وتعليل للأمر في غاية الرفق واللين. وأما قصة لقمان فهي شاهدة على أداء النصائح بأرفع وأفضل القوالب. في كل الآيات يخاطب لقمان ابنه فيقول: يا بني لا تشرك بالله، يا بني إنها إن تك مثقال ذرة، يا بني أقم الصلاة، إلى آخر تلك الآيات الكريمة. قارن هذا في أسلوب بعض الآباء مع أبنائهم أو بناتهم الذين لا يكادون يسمعون منهم إلا الشدة والعنف والكلمات الشديدة. مررت يوما أيها الإخوة في طريق من الطرق فسمعت أبا يشتم أبناءه بأقبع الألفاظ، ثم خرج يصلي. ماذا تتوقع أن يقول الأولاد حينما يخلون بأنفسهم، وماذا تتوقع أن تكون نفسياتهم بعد هذه الكلمات؟ إن الصلاة حق والأمر بها واجب، لكن للأساليب أثرها. وأعرف قصة وقعت في بلدنا هنا أن رجلا مر ببناء يعمل فأخذته الحمية حينما رأى هذا البناء يعمل وقد أذن المؤذن، فقال في لحظة غضب: صل يا حمار. فلم يلتفت إليه وربما قال له: الحمار لا يصلي. فمضى في طريقه، فكأنه شعر بالندم على سوء هذا الأسلوب، فرجع مرة أخرى وتنكر بشخصية أخرى وقال: جزاكم الله خيرا، ما رأيكم أن نصلي؟ قالوا: أبشر، أنت خير من أظن أنه قال من حمار مر بنا قبل قليل يقول كذا وكذا. الشخص واحد والآمر واحد، لكن الأسلوب اختلف والنتيجة اختلفت. أيها الآباء، أيها الأمهات، تحتاج بناتنا، تحتاج بناتنا إلى جمال في المنطق وإلى عذوبة في العبارة، تحتاج نساؤنا عموما، تحتاج أزواجنا، تحتاج بناتنا، تحتاج أخواتنا إلى كلمات طيبة يسمعنها من أقاربهم ومن محارمهم قبل أن تجف العواطف وتنضب القلوب فيحتجن إلى سماعها من أطراف أخرى. وهنا أقول: اسألوا مراكز الاستشارات الاجتماعية واسألوا الهيئات عن سبب وقوع بعض البنات فيما وقعن فيه. هذا أيها الإخوة غيض من فيض، ولم ينتهي الحديث عن مجالات جمال المنطق، لكنها إشارات عابرة تذكر بما بعدها، ألا وإن مواقع التواصل الاجتماعي التي انتشرت بين الناس اليوم وتعاطاها المجتمع بشكل كبير بحاجة إلى استحضار هذا المعنى. فكم من أناس يطلقون الكلمات النابية ويعبرون عن بداءة ألسنتهم بأساليب مختلفة، ألا فليتق الله هؤلاء وليتذكروا قول الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، اجعلنا ممن هدوا إلى الطيب من القول في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا ممن هدوا إلى الطيب من القول في الدنيا والآخرة. اللهم أصلح أعمالنا وأصلح أقوالنا وأصلح قلوبنا. اللهم اجعل منقلبنا إليك منقلبا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أدرم لأمة الإسلام أمرا رشدا يعز فيه أولياؤك ويذل فيه أعداؤك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم انصر إخواننا في بلاد الشام، اللهم اجمع على الحق كلمتهم، سدد اللهم رأيهم ورميهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أرنا في بشار ومن معه عجائب قدرتك، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم اجعلهم عبرة لغيرهم من الطغاة والظالمين. اللهم طهر الأرض منهم، اللهم أقم يا حي يا قيوم راية الإسلام والسنة في تلك البلاد وفي كل بلاد الإسلام يا رب العالمين. اللهم احفظ على مصر وأهلها أمنها واستقرارها. اللهم اكفهم شر المنافقين، اللهم اكفهم شر المفسدين، اللهم اجمع كلمتهم على الحق، اللهم ولي عليهم خيارهم واكفهم شر شرارهم، إنك يا ربنا سميع مجيب الدعاء. اللهم وعم بفضلك جميع أوطان المسلمين، اللهم أغنهم من فقر وآمنهم من خوف وأطعمهم من جوع. اللهم ولي على المسلمين في كل مكان خيارهم، اللهم ولي عليهم خيارهم، وادفع عنا وعنهم جميعا الغلا والوبا والزنا والربا والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وخص بلادنا بمزيد فضلك يا رب العالمين، اللهم اجعلها آمنة مطمئنة عامرة بالقرآن والسنة، إنك يا ربنا سميع مجيب الدعاء. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في عهد من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم خذ بناصيته لكل خير، اللهم متعه متاع الصالحين، اللهم اجعله ناصرا للحق وأهله، قامعا للباطل وأهله، إنك يا ربنا سميع مجيب الدعاء. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على خير البشرية وهادي البشرية محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.